إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه الدورة وإن كانت موجهة إلى إخواننا معلمي القرآن الكريم، لكن الحقيقة هي تهم كل مسلم. هذه الدورة توضح لنا مقومات إقراء القرآن الكريم أو تعليم القرآن الكريم، ما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها معلم القرآن، وهذه الصفات هي في حد ذاتها أيضاً الصفات التي ينبغي أن يحرص عليها أي مسلم. وقد قسمت هذه المقومات أو هذه الصفات إلى 5 أقسام. القسم الأول وهو النية، نية المعلم في تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن الواضح أن النية لا تختص بمعلم القرآن فقط، بل هذه المسألة ينبغي أن يتعلمها كل مسلم. ولذلك ورد في كلام الإمام الأندلسي ابن أبي جمرة يقول: لو أن جماعة من الفقهاء تفرغوا لتعليم الناس النية، ماذا نقصد بأعمالنا؟ الإنسان منا من الممكن أن يكون واقفاً في الصف وله عدد من النيات متعددة تزيد عن الذي بجانبه، وعن كل نية يساب. لو الإنسان منا جاء إلى الصلاة بنية إقامة السنة، بنية الحرص على ثواب الجماعة، بنية إظهار شعيرة الإسلام، بنية مخالطة المسلمين والإحسان إليهم، بنية التحية والسلام مع من يلقاه من المسلمين، وأيضا في بلاد غير المسلمين أو أيضا في بلاد المسلمين، إذا جاء إلى الصلاة بنية أنه في عمله هذا يدعو بفعله المسلم وغير المسلم إلى هذه الشعيرة. كثير من غير المسلمين أسلموا نتيجة سلوك المسلمين فقط، السلوك الطيب للمسلمين أدى في كثير من بلاد العالم إلى دخول عدد كبير من الناس في الإسلام. والحقيقة وإن كان الإسلام قد انتشر الحمد لله بالجهاد في كثير من المناطق، ولكن أكثر انتشاره بعد ثبوت حكم الإسلام هو كان بسلوك المسلمين، السلوك الطيب للمسلمين. فالإنسان ممكن بنيته ينوي أشياء كثيرة يثاب عليها، كل نية يعني. والإنسان منا ذهب إلى الصلاة ب10 نيات غير اللي بيذهب ب5 نيات غير اللي بيذهب بأقل من ذلك. فهذه المسألة، مسألة النية، ترافق كل عمل، ترافق كل عمل. ولذلك ورد في كلام الحسن البصري عليه رحمة الله يقول: رحم الله امرئا وقف عند همه، عندما يهم الإنسان منا بفعل شيء معين، رحم الله امرئا وقف عند همه فإن كان لله أمضاه وإن كان لغيره تأخر. يعني الإنسان منا عندما يأتي عملا من الأعمال الشرعية يتوقف ويتفكر: هل هذا العمل أقوم به لله سبحانه وتعالى أم أقوم به لأي معنى آخر؟ وهذا الأمر كما قلت وإن كان مهما في حق يعني معلم القرآن، ولكنه الحقيقة أمر يلزم كل مسلم. النية كما تعلمون ورد فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث يعني مقطوع بصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أي عمل بالنية، سواء كان هذا العمل فرضا أو كان مندوبا أو كان حتى مباحا. ولذلك ورد في سيرة الصحابة يعني الفهم العميق لهذه المسألة. يعني عندما تكلم صحابيان في مسألة النوم، يعني أحد الصحابة كان يقول له، يعني يقول لصاحبه: إننا يعني أنام ثم أصلي. فقاله الآخر: وأنا أيضا أنام في أول الليل وأحتسب نومتي ثم أقوم وأحتسب قومتي. ما معنى أحتسب نومتي؟ يعني ينوي في نومه التقوي على العبادة. إذن يصير هذا النوم عبادة لله سبحانه وتعالى، يثاب عليها، مع أنه فعل مباح. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث أيضا الصحيح: وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة. يعني الإنسان يأتي أهله لو نوى به نية لله سبحانه وتعالى يثاب عليها: وفي بضع أحدكم صدقة. ومن الممكن الإنسان يقوم بهذه الأفعال المباحة دون أن يكون له نية صادقة في ذلك، فللأسف طبعا لا يحسب له ثواب. ولذلك نكرر مرة أخرى العبارة التي قالها الإمام ابن أبي جمرة الأندلسي. قال: لو أن يعني جماعة لو أن جماعة من الفقهاء تفرغوا لتعليم الناس النية والمقاصد لكان أمرا حسنا، فإن أكثر الناس يؤتون من هذا. يعني أكثر الناس يضيع عليهم ثواب أعمالهم لأنهم لا يهتمون للتفكر قبل بدء العمل: هل العمل هذا لله أم العمل هذا لشيء آخر؟ أي عمل، حتى الأعمال المباحة. وهذه المسألة سبحان الله تأتي بالتعود. يعني الإنسان قد يكون من الإنسان مثلا يعني ما ينتبه في حياته لهذه الأمور. لماذا تدرس؟ أدرس. لماذا مثلا تسافر؟ أسافر، وخلاص انتهى المسألة. ولكن بالتدريب الإنسان إذا وقف عند همه كما قال الحسن البصري وتفكر مرة واثنين وثلاثة، يبتدي هذا الأمر إن شاء الله يصبح يعني عادة له، يصبح سهلا عليه، يصبح من السهل عليه أن ينوي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك في بعض الناس أحيانا عندما يعني كانوا يقال لهم افعل الشيء الفلاني لا يفعله، ثم يقول ليس لي نية، لم أستحضر النية بعد. ليه؟ لأنه ينتبه جيدا إلى أن مسألة النية هذه يترتب عليها قبول العمل أو عدم القبول. قلنا إن يعني معلم القرآن مطلوب منه هذا جدا، لأنه من الممكن بتعليمه للقرآن أن يكون يعني له الفضل والسبق، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هو عليه الصلاة والسلام طبعا هو أول من قام بهذا، هو أول عليه الصلاة والسلام من تعلم القرآن وعلمه. يعني عمل فضل كبير للغاية، عمل فضل كبير للغاية مسألة تعليم القرآن. وورد أيضا في حديث آخر يعني يقول فيه عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالرفعة والسلاء والنصر والتمكين، يعني في الدنيا، ومن عمل منهم عملا من عمل الآخرة يبتغي به الدنيا فليس له أجر. يكون عمل من أعمال الآخرة مثل تعليم القرآن أو الصلاة أو كذا، يريد به الدنيا، يريد به أن يذكر مثلا، يذكر أن فلان هذا مثلا يعني حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، أو يذكر مثلا أن هذا معلم أو من أفضل المقرئين، أو أنه مثلا مقرئ في المكان الفلاني أو كذا، كلها مما فيه شرف. وخاصة يعني أن المسلمين والحمد لله يعني يعاملون حافظ القرآن ومعلم القرآن معاملة فيها يعني فيها تعظيم وفيها الحمد لله احترام في أكثر البلاد. فالمشكلة أن الإنسان يطلب بتعليمه هذا الأمر، يطلب الثناء الحسن في الدنيا، ويطلب المكانة، ويطلب أن تقضى له أعمال. يعني مثلا يريد مثلا يؤجر شيء، يؤجر شيئا، يؤجر بيتا، يريد أن يبتاع، يريد أن كذا، لا اعط فلان بالسعر المناسب هذا، لأنه هذا حافظ كتاب الله، هذا كذا، يعني يريد هذا. ولذلك حتى يعني ورد بعض السلف أنه يعني ذهب لشراء بعض الأشياء، فعندما ذهب التاجر الذي يشتري منه مدحه أحد من صاحبه، هذا الشيخ فلان أو هذا العالم فلان، فقال: ما جئنا لنشتري بديننا، بل جئنا لنشتري بأموالنا. أنا ما أنا جاي علشان أشتري من أنا العالم الفلاني، وأن أنا الشيخ الفلاني، وأن أنا المقدم في الشيء المولى، أنا جاي أشتري بمالي، لا أشتري بهذا الأمر. شوف هذا الدقة الدقيقة، فأنه لا يريد أن يجعل شيئا من العمل الذي يعني يفعله الله سبحانه وتعالى لغير الله. حتى قد بالغ في ذلك يعني بعض العلماء، ويذكر ذلك في الكتب عن الإمام حمزة، وهو من القراء السبعة الذين كانوا يقرؤون القرآن، كان يرفض أن ينتفع بشيء ممن علمه القرآن. يعني إذا مثلا واحد جاب له حتى يعني كاسة ماء، أو واحد مثلا ساعده في شيء، يرفض، يقول: إنما أريد بهذا وجه الله سبحانه وتعالى. بالحق يعني حقيقة أن هذا طبعا قد يكون مخالف لما كان عليه عليه الصلاة والسلام، لأن عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية، وكان يثيب عليها وكذا، ولكن هذا من باب الدقة في مسألة الحرص على أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى. فأول من نقصدهم بالكلام في هذا الحقيقة هم أهل القرآن. أهل القرآن قد مدحوا يعني مدحا، جزاك الله خير، أهل القرآن قد مدحوا في أحاديث كثيرة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله من الناس أهلين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. هذه يعني مرتبة رفيعة للغاية، سبحان الله. إن الإنسان يعني يوصف بهذا الوصف العظيم، يعني أنه أهل الله، أهل الله وخاصته، شيء عظيم جدا. يعني النسبة إلى الله سبحانه وتعالى تشريف ليس بعده تشريف. ولكن في الأحاديث الأخرى يوضح لنا عليه الصلاة والسلام مسألة الاهتمام بالنية والاهتمام أيضا بالعمل. لذلك ورد في الحديث الآخر في صفة أهل القرآن: الذين كانوا يعملون به في الدنيا، يعملون به في الدنيا. لذلك كما قلت قد قسمت هذه الكلمة إلى يعني خمسة أقسام. القسم الأول مسألة النية، والقسم الثاني مسألة حسن الاعتقاد للمقرئ، المقرئ أو معلم القرآن ينبغي أن يكون اعتقاده اعتقادا سليما، اعتقادا يوافق ما عليه أهل السنة. يعني لا يكفي أبدا أن المقرئ يكون يعلم القرآن وبعد ذلك يعلم الناس أشياء أخرى قد تكون فيها أخطاء، وهذا للأسف جاء عليه فترة في تاريخ المسلمين. يعني كان يعني تجد المشهور بالإقراء أو أنه مثلا شيخ الإقراء أو كذا، يكون عنده بعض الأشياء خطأ، فتنتقل هذه الأشياء الخطأ لطلابه ولتلاميذه. ولذلك ينبغي في المسألة الثانية لمعلم القرآن أن يكون حسن أو سليم الاعتقاد. والمسألة الثالثة ذكرنا مسألة العمل، أيضا سنتكلم عليها. والمسألة الرابعة مسألة الأخلاق، لأن الحقيقة يعني القرآن هذا هو خلق وعمل. وعندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن. القرآن هذا يعني ينبغي أن يكون يعني يكون صاحبه يعني صاحب أخلاق حسنة، يتعامل مع الناس بكل الصفات اللي فيها الرفق وفيها اللين وفيها كذا، على عكس يعني الحقيقة ما يحدث أحيانا. يعني من الأشياء الواحد يعني يحزن لها أنه في بعض الفيديوهات التي تنتشر على المواقع يجيبون واحد يعلم القرآن الناس في غير بلاد العرب يعني، ويعني يضربهم ضربا مبرحا يعني، يضربهم ضربا شديدا جدا. وهذا بيحدث يعني، احنا يمكن دي سجلت في شكل أفلام لكن شيء واقع الحقيقة، وللأسف يعني قد أصابنا منه يعني شيء من الضرر في أولادنا. تجد مثلا أن المعلم القرآن يريد أن يصل إلى هدفه من تحفيظ الطالب لكتاب الله سبحانه وتعالى، فيستعمل مثلا الضرب، ويستعمل أحيانا الضرب الشديد. يعني نحن يعني الهدف أن احنا نحبب الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى، وليس الهدف هو كم الحفظ، لأن القرآن يعني في حد ذاته إذا أحبه الطالب، إذا أحب الحفظ وأحبه، هو إن شاء الله ينطلق من نفسه ويظل حافظا له طوال حياته. أما إذا أنت استعملت العنف والضرب وبعدين انتهت، بلغ الطالب هذا مثلا سن البلوغ أو كبر، خلاص ما أصبحت تتحكم فيه، ثم ينسى ما حفظته، مشكلة. هل أنت هدفك هدف مرحلي وهو أن يحفظ الطالب كتاب الله وبعد كده ينسى؟ هل هذا كافي؟ للأسف هذا اللي بيقع يا أخوانا. يا أخوانا أن في كثير ممن يستعمل معهم العنف ينسون كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن كانت أخلاق المعلم أخلاق فيها شدة. وللأسف هذا كان مشهور حتى عن بعض الكتاتيب في البلاد العربية، أنه معروف فيها أن العنف يستعمل بشدة لتحفيظ كتاب الله، ولكن للأسف بعد ذلك الطالب ينسى. وبعد أن ينسى، إن كان في هذا الطالب خير تراه يبحث عن مبرر، فمثلا تراه يقول والله لا، حديث من تعلم آية ثم نسيها ليس هناك من أعظم الذنب أن يتعلم الإنسان آية ثم ينساها، حديث هو فيه ضعف صحيح. يروح يبحث بعض فتاوى العلماء في مسألة نسيان القرآن، وأنه لا شيء عليه في أنه ينسى القرآن، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذكر في نعمة الرمي، الإنسان يتعلم الرمي بالسهام، لو الإنسان تعلم هذه النعمة ثم تركها، هذه النعمة فهي نعمة كفرها. إذا كان الإنسان لو تعلم الرمي في الحرب بالسهام وكذا ثم نسي هذه النعمة، هذه تعتبر نعمة كفرها، من باب كفر النعم. فما لك بإنسان يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وفضله عند الله سبحانه وتعالى كبير جدا، ثم يترك هذه النعمة ويتعلل لتركها، ويبحث عن الفتاوى التي تقول لا حرج، ولكن شيء يعني صعب عليه كذا. ما هو صحيح لو الإنسان يعني شغل بالحياة أو أصابه مرض أو ما شبه ذلك فنسي القرآن فلا شيء عليه، أما إنه لا يتعاهد كتاب الله وقد أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تعاهد القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا أمر، فالإنسان حافظ كتاب الله عليه أن يتعاهد كتاب الله سبحانه وتعالى لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن نريد أن نصل بمعلم القرآن في مسألة الأخلاق إلى أن يكون يعني مثالا طيبا لكل الناس، سواء في معاملاته، سواء في تكلمه، سواء في تبسمه، سواء في مزاحه، سواء في مخالطته، يكون يعني مثالا طيبا لما يحفظه في قلبه، يكون صورة حية لما يحفظه في قلبه، وليس على العكس أن يكون الإنسان حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى ولكنه يعني فظ غليظ القلب، تجد أنه يتعامل مع الناس بشدة، يتعامل بتعالي، يتعامل بكبر، لأنه والعياذ بالله من الأشياء التي قد يعني نعرضها إن شاء الله، يعني في آفة من الآفات الشديدة في القراء أو في معلمي كتاب الله. وقد ذكرها هذه الآفة ذكرها السلف، يعني ما نحن لنقول هذا، ولكن يعني شيء هو شيء ذكره السلف، وهو قال يعني آفة القراء آفتان، آفة الغيبة وآفة الكبر، آفة الغيبة وآفة الكبر. الحقيقة كان المفروض الفيلم ده يشتغل، وكان كل الأشياء دي طبعا كويسة وشغال الحمد لله. فآفة الكبر هذه الحقيقة والله نراها، يعني على عكس الإنسان الذي تعلم القرآن وعلمه، ينبغي أن يكون عنده يعني تواضع كبير للمسلمين، الحقيقة أنه والحمد لله هذا من فضل الله أن المسلمين عموما في الغالب يعني يحترمون معلم القرآن، وتجد مثلا تقبيل الرأس وتقبيل اليد وتجد أشياء دي. هو في المقابل هل هذا يدفعه أنه هو يتعالى على الناس، ولا أنه هو يتواضع لهم ويرفض هذا ويتمنع إذا أراد أحد أن كذا إلا إذا مثلا غلبه أو كذا إلى آخره؟ لابد أن يكون فيه نوع من اللطف مع المسلمين اللي يعطوك هذا القدر وهذه المكانة العالية وهذا الاحترام الذي يعاملونك به. ينبغي أيضا أن شاء الله تقدر هذا الشيء. الناس هذو ما يحبونك إلا لما في قلبك، لما يعني تتميز به، ما يعني أنعم الله به عليك في قلبك. فإذا قلنا إن التقسيم كان أول شيء النية، الشيء الثاني وهو حسن الاعتقاد، والشيء الثالث اللي هو العمل، والشيء الرابع اللي هو الأخلاق أو حسن الخلق، والشيء الخامس وهو آخر شيء في نظري، مع أنه يعني عند إخواننا القراء وعند المعلمين أهم شيء، وهو مسألة العلوم التي ينبغي أن يتحلى بها مقرئ القرآن ومعلم القرآن. ما هي العلوم التي ينبغي أن يتحلى بها معلم القرآن؟ وكما يعني بدأنا في كلامنا فقلنا إن المقومات وهي ضد المعوقات، يعني المقومات هي التي تطلب في حافظ كتاب الله وفي معلم كتاب الله، والمعوقات هي التي للأسف ستؤدي إلى أن يعني عمله قد يضيع، يعني قد ينصرف الناس عنه، قد لا يثاب على فعله. فهذه هي المعوقات. فالمقوم ضده المعوق. إذا كان قلنا المقوم هو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، فالمعوق هو أن الإنسان يطلب بكتاب الله، يتأكل به، يطلب به الاحترام، يطلب به قضاء حوائجه في الدنيا. هذا هو المعوق. لأن للأسف طبعا الناس يعني ما الناس بتفهم، الناس تفهم عندما تشعر أن هذا المقرئ أو المعلم أو القارئ أنه يعني يطلب منهم أشياء. بالعكس، الإنسان لو يعني سبحان الله ترفع عن هذا مكانته تزيد، وهم يعطون بدون شيء، وفي الحلال يعني يثاب ثواب الدنيا والآخرة. فعندنا المقوم الأول وهو في قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءه. لا، كلمة لا يغل يعني أن قلب المسلم لا يحمل الغل والغش لأحد إذا كان فيه الصفات الثلاثة دي. المسلم هذا كما قلنا يا إخواننا، هذا الكلام لا يختص به معلم القرآن، هذا الكل مسلم. المسلم لا يكون في قلبه غل لأحد أو حقد على أحد أو غش لأحد إذا كان فيه هذه الصفات الثلاث. الأول منها هو المقصود، وهو إخلاص العمل لله. الإنسان يبحث عن نيته ويوجهها لله سبحانه وتعالى ويتدرج في هذا. يعني واحد منا في أول شيء والله بيجي يصلي، أصح أنا بقى أصلي عشان الله سبحانه وتعالى، لا أطلب مدح الناس كذا، ولكن يتدرج أيضا. طب ولماذا طب أساعد فلان بالمال؟ طيب لماذا مثلا أزور أقاربي؟ طيب لماذا مثلا أحسن اليتيم؟ لماذا؟ هذه كلها أعمال مندوبة ومطلوبة، فيضع النيات فيها. ثم يدخل بعد ذلك حتى إلى المباحات: لماذا آكل؟ لماذا أشرب؟ لماذا أنام؟ فإذا نوى بهذه النيات أعمال لله سبحانه وتعالى كان عبدا مخلصا، يعني خالص لله سبحانه وتعالى. هذه مرتبة عالية ولا تحتاج إلا تدبر، لا تحتاج إلا إلى تدبر في الأمر وتفكر. إنسان يقف كده عند نيته ويتفكر في كل يوم ولو خمس دقائق: لماذا أفعل الشيء الفلان؟ لماذا أزور ابن عمي؟ لماذا أذهب لمساعدة مثلا في كفالة يتيم؟ لماذا؟ يتوقف ثم ينوي به وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: أولها هو إخلاص العمل لله، والأشياء الثانية تأتي معنا إن شاء الله في الأمور الأخرى. الإنسان يخلص عمله لله، ومدار قبول الأعمال وردها يتوقف على أمرين: الصواب والإخلاص. الصواب أي متابعة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإخلاص أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. طبعا حديث عمر بن الخطاب الذي ذكرناه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا هذا الحديث له سبب، وهو أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة معينة، وجدها يعني أسلمت وتركت مكة وهاجرت إلى المدينة، فهو لا يريد الإسلام ولا يريد شيء، ولكن يعني بحثا عن الزواج عن هذه المرأة هاجر أيضا من مكة إلى المدينة، فقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. وإن كان يعني هذا أمر، وإن كان هذا أمرا خاصا، ولكنه العبرة كما يقولون بإيه؟ بعموم اللفظ. فأطلق الرسول صلى الله عليه وسلم أي عمل لابد أن يصاحبه نية حتى يثاب عليه العمل. وأما الصواب ففي قول السيدة عائشة فيما روته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني الإنسان لا يتصور أنه يتقرب لله سبحانه وتعالى بغير ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لو إنسان منا اخترع عبادة أو استحب شيئا لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام، فهو بهذا الشيء بيخرج عن الصواب، بيخرج عن الصواب، وقد لا يثاب، بل العكس قد يعاقب على هذا، لأنه مردود عليه عمله، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه، وما ترك شيئا يباعدنا عن الله سبحانه وتعالى إلا ونهانا عنه. فإذا مدار قبول الأعمال على أمرين، وهو الصواب والإخلاص. في حديث وردت أيضا لإخواننا ننبههم عليها، إخواننا المعلمين معلم القرآن، وهو إن للأسف في الدنيا بعض الناس تغتر، يعني يرى مثلا يعني احترام المسلمين ومعاملته وأنه الشيخ فلان وأنه كذا وكذا، ثم يفاجأ يوم القيامة بأن هذا كله للأسف لا فائدة فيه. وهو في حديث ورد في أول ثلاثة تسعر بهم النار، نسأل الله السلام، وكان منهم ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. الله سبحانه وتعالى لم يظلمك، الله سبحانه وتعالى أعطاك ما تريد في الدنيا، فقد قيل، قيل عليك العالم الفلاني في الدنيا، وقيل عليك المقرئ الفلاني في الدنيا، خلاص أخذت ما إيه؟ ما تريد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نسأل الله السلام. يعني بعد هذه الرفعة في الدنيا والمكانة الطيبة، وكان يعني يحيا حياة يعني بين المسلمين فيها احترام المسلمين وفيه تعظيمهم له، يوم القيامة لا يثاب على هذا، نسأل الله السلام. فإذا هذه المسألة تحتاج دائما من معلم القرآن أن يراجع نفسه، أن يراجع نفسه حتى لا يدخل تحت هذه الحديث التي فيها. وهذا الحديث الذي ذكرناه أيضا حديث أبي بن كعب: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصرة والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. هذا حديث أبي بن كعب، نفس المعنى، إن الإنسان اللي بيعمل عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا فليس له في الآخرة إيه؟ شيء. والحديث الذي ذكرناه هذا في رجل تعلم العلم وعلمه أيضا فيه مجاهد في سبيل الله، أيضا راح حمله عليه، لماذا؟ لأنه لم يقصد به وجه الله. وأيضا منفق، إنسان أنفق الأموال في الدنيا ولا كان يريد الإيه؟ يريد السمعة ويريد الثناء من الناس، فأيضا يعامل نفس المعامل. وهذه العبارة هي عبارة ابن أبي جمرة الأندلسي، قال فيها: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم. شوف العبارة هذه، يعني تصور إخواننا الفقهاء بيعلموا الناس في المساجد وكذا، يعني يجلس يعلمهم مثلا الصلاة، يعلمهم الزكاة، كيفية الصلاة، كيفية الزكاة، كيفية الصيام، كيفية الحج إلى آخر، كيفية الصدقة إلى آخر هذه الأشياء، يطلب ابن أبي جمرة يقول يعني يا ليت من هؤلاء الناس طائفة تتفرغ فقط لتعليم النية. يقول يا أخي كيف نتعلم؟ طب كيف أصلح نيتي؟ أجلنا الآن في الكلام إن شاء الله مسألة كيف هذا الأمر يعني. وهذا قول الحسن رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله أمضاه وإن كان لغيره تأخر. يقف كده، كنت عند كل عمل أنا لماذا أقوم بهذا العمل؟ والله لله أتوكل على الله، لا بعمله لشيء آخر، والله عشان أرضي حتى أرضي فلان، أو حتى مثلا أرضي أولادي أو كذا إلى آخره، فيتوقف ويتأخر. في هذا الكلام بنتكلمه في العموم، ولكن ما هي الوسائل كيف نصحح نياتنا؟ يعني ما هي الطرق التي نستطيع بها أن نتدارك ما فات، وأن يعني إن شاء الله يكون الخاتمة طيبة في إحسان نياتنا في كل ما نعمل، سواء كان هذا العمل كان فرضا أو كان ندبا أو كان حتى مباحا. وسائل تصحيح النية، أول شيء يا إخوانا هو لجوء العبد، لجوء المسلم لله سبحانه وتعالى. يعني لا نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، لن تحصل أي نعمة سواء من نعم الدنيا أو الآخرة إلا باللجوء لله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذا المعنى معنى هام جدا. هذا الشيء هو اللجوء وشدة الافتقار إلى الله في ذلك، وهذا بالدعاء، يعني نحن نلجأ لله سبحانه وتعالى بالدعاء. ومن ضمن الدعاء أن احنا نكسر ونلح في الدعاء، يعني لا يكتفي الواحد بنا، الواحد لو لنا طلب في الدنيا تجد مثلا يكلم فلان ويكلم فلان ويسعى من هذا ويشوف قريبه، لها نفس الطريقة، لابد من أن تلح في الدعاء على الله سبحانه وتعالى. اللهم أخلص نياتنا، اللهم أخلص نياتنا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك. إذا الله سبحانه وتعالى وجد الصدق في هذه في هذه في هذا الدعاء إن شاء الله سبحانه وتعالى يعينه العبد على ولا يستعجل. يعني كثير من الناس عندما يدعو مثلا بطلب من طلبات الدنيا ويتأخر هذا الطلب، يقول الله قد دعوت، كما ورد في الحديث السابق، قد دعوت وقد دعوت فلم أرى أن يستجاب لي. لن يستجاب لي أبدا، استمر في الدعاء. فإذا تركت الدعاء أنت مخطئ، لأن الدعاء هذا في حد ذاته لا ستثاب عليه، ولك أجر في الآخرة. حتى لو لم يحصل مقصودك في الدنيا فإن شاء الله هو تعطى به ثوابا في الآخرة. طبعا الإنسان في لجوءه لله مع الإلحاح لابد أن يتخير أوقات الدعوات، الأوقات اللي هي يعني فيها شرف خاص، مثل مثلا بالأذان والإقامة، مثل مثلا قبل أذان الفجر اللي هو السحر، هذا يعني فيه يعني توضيح واضح في الحديث الوارد أن هذا من الأوقات الهامة التي يستجيب فيها الله سبحانه وتعالى العبد. وأيضا الأحوال مثل مثلا السجود، يعني قمن أن يستجاب للإنسان إذا دعا في سجوده. فإذا الدعاء يا أخوانا هذا هو الوسيلة الأولى للوصول إلى الإخلاص وإصلاح النية. الدعاء إما أن احنا يعني نهتم فيه في مسألة الإلحاح أو في مسألة الأوقات ومسألة الأحوال. الإنسان منا لو تدبر في حاله وتدبر في هذا الكون سيجد أن الله سبحانه وتعالى يعني له العظمة سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء. فأول شيء أن الإنسان منا يدرك عظمة الله، والشيء الثاني أن يدرك مدى ضعفه كإنسان. إنسان خلق الإنسان ضعيفا، إنسان منا ضعيف، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فالإنسان اللي بيدعو هذا لابد أن يتدبر في هذين المعنيين، أول شيء إدراك عظمة الله سبحانه وتعالى. إدراك عظمة الله سبحانه وتعالى لو إحنا بننظر في آيات الله، كان يأمرنا سبحانه وتعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. لو إنسان يعني تأمل وتدبر في السماء وخلقها وما فيها، والله يشعر فعلا أنه يعني لا شيء في هذا الكون. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ومن أعظم النماذج في مسألة النظر في ملكوت السماوات والأرض سيدنا إبراهيم عليه السلام. يعني أنت لو تنظر في سورة الأنعام تجد أن سيدنا إبراهيم بداية الأمر أنه تدبر في خلق الله سبحانه وتعالى، ثم ربنا سبحانه وتعالى هداه واجتباه عليه السلام. ثم ذكر وليكون من الموقنين، يعني هذا التدبر الله سبحانه وتعالى اشتباهه هذا جعله من الموقنين بالله سبحانه وتعالى. إذن إدراك عظمة الله سبحانه وتعالى بتدبر بالتدبر. وأيضا هذا واقع حتى يعني في سيرة العلماء، يعني شيخ ابن تيمية وصفاه أحد طلابه فقال إنه كان يجلس بعد صلاة الفجر للشروق حتى تطلع الشمس ويصلي، كما الحمد لله الآن يعني في هناك يعني كثير من المسلمين يفعلون ذلك. فيقول أثناء ذكره كان حين يسمع نفسه ويسمع من جنبه، وكان من حين الآخر يتأمل في السماء، يعني شوف العبارة يتأمل في السماء، لأن هذه فيها يعني فعلا أنا ماذا أساوي في هذا الكون العظيم. الأمر الآخر أيضا فيه كان قصة لطيفة حكاها لنا أحد المسلمين وكان من الهند، كان نابغة في الرياضيات، فلذلك ذهب يعني أرسلوه للدراسة في بريطانيا، وهذا في أول القرن الماضي سنة 1911. هذا اسمه عناية الله المشرقي عليه رحمة الله. يحكي وهو كان طالبا صغيرا، يعني هو راح بريطانيا وعمره حوالي 19 سنة، يعتبر صغير أنه يدرس في الجامعة ويدرس دراسات عليا وعمره 19 سنة، يعتبر يعني صغيرا. فالمهم أن عناية الله كان في يوم من الأيام خارجا من مكانه أو منزله في السكن الجامعي، فرأى أحد الأساتذة اللي هو اسمه جيمس جينز، هذا رجل بريطاني وكان عالما في الفلك، وكان هذا الرجل يعني رجلا عالميا، يعني كان مشهور في هذا العلم لدرجة العالمية، أستاذ كبير يعني. فوجده يعني كان المطر شديد، فالرجل يحمل الشمسية حقه أو المظلة يعني تحت إبطه، ويحمل كتابا هو منطلق بسرعة إلى الكنيسة، ذاهب إلى الكنيسة، فأدركه عناية الله المشرقي وقال له يعني أريد منك شيئين، أريد سؤالين يعني. قال تفضل. فقال السؤال الأول يعني المطر شديد والمظلة تحت إبطك، فضحك جيمس، لأنه طبعا هذا بعض العلماء أحيانا بيحصل لهم تأمل شديد لدرجة أنهم يعني ينسون الحياة اليومية، يعني تجد كده إنسان ما هو منتبه لما حوله. فضحك جيمس وفك المظلة ورفعها حتى يحمي نفسه من المطر. قال له الشيء الثاني، أنت رجل عالمي، أنت رجل معروف في الفلك ومذكور في البلاد وكذا، ومع ذلك شايفك راح إلى الكنيسة، إيش يعني هذا؟ يعني المعروف في هذا الوقت خاصة في بداية القرن الماضي كان في انفصال ما بين العلم المادي، كان كثير من للأسف العلماء يعني يغترون بعلمهم فيتركون الدين. فقال له أنا متعجب أنك ذاهب إلى الكنيسة. فقال له إذن يعني تناول معي الشاي هذه الليلة. فيقول عندما يعني ذهبت له في بيته، فبمجرد ما دخلت قال ما سؤالك، ثم بدأ قبل أن أذكر سؤالي مرة أخرى بدأ يجيب. قال له يعني إنني أرى في السماوات، طبعا الفلكي هذا يا أخوانا طبعا بيكون عنده المناظير القوية ويشوف الكون كله وما فيه من عجائب. فقال له إني والله يعني أنظر في هذه المناظير يعني فأرى يعني هذا الكون شيء عظيم، شيء يعني هذا الخالق الذي خلق هذا الكون شيء عظيم جدا هذا الكون. فلذلك ثم بدأ هذا جيمس جينز هذا بدأ يبكي من بيقول حتى يعني يقول حتى تأثرت أنا، حتى تأثرت بكلامه وبكيت من انفعاله وشعوره بمدى عظمة الخالق الذي خلق هذا الكون. لأن يا أخوان احنا يعني حتى قليل منا أحيانا من ينظر إلى السماء، لكن هذا طول عمله، هو هذا عمله ودرسته وتدريسه، ينظر إلى السماء ويشوف الكوكب هذا أصبح شكله كذا والآخر التاني يتحرك كذا. فهذا النظر المتكرر إلى ملكوت الله يعني جعل عنده نوع من الرهبة والخشية العظيمة من خالق هذا الكون. فالمهم يعني قال له لهذا أنا أذهب إلى الكنيسة. فقال له عناية الله أذكر لك شيئا من كتابنا القرآن يعني. قال ومن؟ قال عندنا في كتابنا يقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال له هذا الإنجليزي قال له هذه الآية في كتابكم؟ قال نعم. قال هذه الآية يعني أخذت حوالي 50 عاما حتى أصل إلى هذا المعنى، إنما يخشى الله من عباده 50 عام حتى أتعلم هذا المعنى، إنه الخشية من الله سبحانه وتعالى من العلماء وليست من الجهال. هذه الآية في كتابكم؟ قال له نعم. قال هذا لا يمكن يكون يعني وصل إليه محمد عليه الصلاة والسلام، هذا لابد أن أنه أوحى الله سبحانه وتعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام بهذه الإيه؟ بهذه الآية، لأنه يمكن أن يصل، أنا وصلت فيها 50 سنة، وخذ شهادة مني أن هذا الكتاب كتابكم كتاب موحى به من عند الله سبحانه وتعالى، هذا الكتاب موحى به، لأن هذا المعنى يعني معنى يحتاج إلى يعني وعلمك ما لم تكن تعلم عليه الصلاة والسلام. فشوف التأثر في أن الإنسان منا يدرك عظمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا في عندنا عبارة أيضا حتى من أحد يعني النصارى يقول: شيئان اثنان يملأان العقل بإعجاب ومهابة متدجدين ومتزايدين كلما كرر النظر فيهما، الأفلاك المرصعة، الأفلاك المرصعة من نجوم فوقنا، والقانون الأخلاقي فينا. الأول المعنى مسألة تدبر، التدبر في كون الله سبحانه وتعالى، هذا يؤثر تأثيرا كبيرا في نفس الإنسان ويشعره بعظمة الله. ثم يقول المعنى الآخر القانون الأخلاقي. ما معنى القانون الأخلاقي؟ لا، الفطرة، إن الله سبحانه وتعالى يعني جبل الناس على أخلاق معينة وفطر معينة، لا يحبون الظلم، يحبون العدل، فهذا القانون كونه في البشر شيء أيضا يعني يدفعهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أما المسألة الثانية وهو إدراك ضعفك، إدراك حاجتك لله سبحانه وتعالى. يا إخواننا سبحان الله، يعني الجسد اللي الإنسان هذا يحيا به، في أعمال بنعملها بقصد، أرفع يدي، آكل، أشرب، أتحرك، وأفعال بتجري داخل أجسامنا لا نشعر بها. الأفعال التي تجري داخل أجسامنا يسموها أفعال لا إرادية، مثل إيه مثلا؟ مثل القلب، القلب ينبض، مثل التنفس، مثل الهضم اللي بيجري هذا، مثل الإخراج، مثل العمل اللي داخل كل خلية في جسمنا، كل خلية في جسمنا شغال فيها أعمال كثيرة، مئات الأعمال، هذه الأعمال بيسموها أعمال لا إرادية، لا تستطيع أنت أن تتحكم فيها، لا تستطيع أنت أنك تكون مثلا أنا سأجعل الهضم عندي ينضبط، أنت ما أنت بتاكل معلش وبعدين تخرج وخلاص، ليس عليك أي مهمة ولا أي شيء. هذا العمل بيسموه عمل لا إرادي. هذه الأعمال التي يعني تجري في أجسامنا لا إراديا بمليارات الأعمال، يعني في كل لحظة الآن في جسمي الآن أعمال لا إرادية تتم بدون إرادتي، مليارات الأعمال، لأن الجسم ده يعني يكفي المخ الواحد، المخ الإنسان عادي بيه ده في حوالي 100 بليون خلية، 100 بليون يعني 100 واحد أمامه 9 أصفار، كل خلية من دول محتاجة لأعمال معينة، محتاجة تتنفس، محتاجة تأكل، محتاجة تخرج، محتاجة تتكاثر، كل خلية. فتصور كل هذه الأعمال تتم بلا إرادتك، لا تستطيع أن تتحكم فيها. وأكثر من ذلك، هذه الأعمال تتم وتعطي رسالة للمخ، والمخ يقول لها أيوة الكلام عملك مضبوط أو عملك فيه خطأ، صلحي بالشيء الفلاني. شوف هذه الأعمال، مليارات الأعمال. طيب كم من الأعمال الإرادية التي نعملها في اليوم؟ قليل جدا. آكل، أشرب، أمشي، أروح، أخرج، لو حسبناها عن كل مثلا مئات الأعمال، ألوف الأعمال، لا تسوي شيئا أبدا إلى جانب الأعمال التي اللا إرادية التي تتم في أجسامنا. فإذا سبحان الله، نحن يعني محتاجون إلى الله أشد الحاجة، محتاجون. هذه الأعمال الإرادية لو تم فيها أي شيء، لو خطأ بسيط حصل في خلية تتحول لخلية سرطانية، تعمل سرطان للإنسان، يصبح الإنسان هذا يتبهدل، يعني يتعب أشد التعب، ويروح مستشفيات وأشعات وتحليل وكذا وتحليل وأدوية تتعبه إلى آخره، كل لأن حصل خلل في خلية واحدة من خلايا. وهذه كل أشياء لا تتحكم فيها أنت، ولا تستطيع أن تتحكم فيها. كل الأعمال هذه، مليارات الأعمال التي تتم يوميا نحتاج فيها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب الأعمال الإرادية اللي هي بقى بنعملها إحنا بوعي، بنعملها بقصد، ألا نحتاج فيها إلى الله؟ إذا كان هذه الأشياء كلها نحتاج فيها إلى الله، فأيضا هذه الأعمال الإرادية التي نقوم بها من صلاة وزكاة وصيام كلها نحتاج فيها إلى توفيق الله سبحانه وتعالى وإعانته. إذا الإنسان منا يعني ضبط هذين المعنيين، إدراك عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة الكون الذي خلقه، وإدراك حاجته، إدراك أنه محتاج لله سبحانه وتعالى وفقير إلى الله سبحانه وتعالى في كل أموره، إذا أدرك المعنيين دول هيكون دعاء فعلا دعاء من أقوى ما يكون. الإنسان إذا أخلص في الدعاء، ألح في الدعاء، راعى الأوقات، راعى الأحوال، شعر بعظمة الله سبحانه وتعالى وهو يدعوه. ولذلك قال بعض السلف إنك وإذا كنت تدعو إذا وقع في قلبك رهبة فبكيت مثلا من رهبة الله، يقول هذا الدعاء إن شاء الله يستجاب. إدراكك لعظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته إنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، هذا إن شاء الله يكون هي الوسيلة الأولى لإصلاح نياتنا، اللجوء والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. الوسيلة الثانية يا إخواننا وسيلة للأسف بنتهاون فيها، بل بعضنا للأسف يعمل أحيانا عكسها. المطلوب إخفاء الأعمال الصالحة قدر الطاقة. الأعمال المطلوبة منا في ديننا إما أن تكون فرائض أو تكون نوافل. طيب الأصل في الفرائض أن نظهرها، يعني دفعا للتهمة. واحد منا مثلا يصلي يظهر، لابد أن يظهر، يروح يصلي في المسجد كذا، يزكي، ما في مانع أن يبان زكاته حتى يدفع عن نفسه التهمة أنه إنسان بخيل وأنه إنسان مفرط في الزكاة وأنه معرض لعقوبة الله إلى آخره. فالإنسان في الفرائض يظهرها، أما يعني غير الفرائض فطالما استطاع أن يخفي عمله فليفعل ذلك. ما هو على العكس، للأسف تجد يعني حتى الآن في مواقع التواصل تجد أشياء غريبة. تجد مثلا بعض الدعاء يكتب يقول إيه، وقد ألقيت المحاضرة في المكان الفلاني وأنعم الله علي بإسلام 20 شخصا. يا أخي ليش تكتب كلام ده؟ أنت هذا من فضل الله عليك، خليه بينك وبين الله سبحانه وتعالى. يعني إذا تقصد أنك مثلا الدعوة ممكن تكسب الناس الإسلام وكذا، لا تسرف في هذا الشيء. ها؟ فإذا إخفاء الأعمال الصالحة. في حديث وارد عندنا عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه يقول فيه عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. معنى الخفي يعني الذي يخفي عمله، يعني بمعنى أنه إذا كان هناك فرصة أو طريقة أننا أخفي بها العمل أحاول أن أخفي هذا العمل حتى أصحح نيتي، يكون فعلا عملي هذا طالب بوجه الله فقط، لا أطلب به من الناس شيئا. وأيضا عندنا في فعل السلف من هذا الكثير، يعني عن سيدنا زبير بن عوام رضي الله عنه قال اجعلوا لكم خبيئة من العمل الصالح كما أن لكم خبيئة من العمل السيء. الواحد منا لو بيعمل معصية أو بيرتكب منهيا من النواهي تجده يخفي هذا الأمر، يعني يمكن إنسان يروح يرتكب معصية ويروح يقول للناس والله أنا عملت كده، بل على العكس ده لو فعل ذلك والعياذ بالله يعني يتخطى الحدود، وكما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كل أمتي معافى إلا المجاهرون. يعني الواحد منا راح يرتكب معصية بينه وبين الله وتاب إلى الله إن شاء الله الله يتوب عليه، أما المجاهر اللي يروح يقول والله أنا شربت الخمر أنا فعلت في كذا أنا هذا والعياذ بالله هذا لا يعافى. فإذا الإنسان منا بيخفي سيئاته الأصل كده، إلا هؤلاء المجاهرون وهم قلة، يعني تبجح بالأعمال السيئة من المسلمين قلة، ولكن الأغلب فينا نحن نخفي الأعمال السيئة. فكذلك كما أن لنا خبيئة من الأعمال السيئة نخفيها ونحرص على إخفائها، كذلك نحرص على إخفاء الأعمال الصالحة قدر الطاقة. كل ما استطعت إن أنا أخفي العمل الصالح ولا أعرف فيه الناس فهذا يكون أفضل وإن شاء الله أدرك الثواب. وأيضا ورد من كلام الإمام أبو حازم وهو من التابعين اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك، يعني الواحد بيكون حريص أنه يكتم السيئات ويخفيها عن الناس فكذلك يكتم الحسنات إذا كانت نوافلة. وفي ترجمة طلحة بن مصرف الحمداني، وهذا الكلام لإخواننا المقرئين لأنه بيقع في قلوبهم هذا الأمر، كان طلحة بن مصرف معروف أنه أفضل من يقرئ القرآن في الكوفة، كان أفضل مقرئ في الكوفة، فاشتهر هذا الكلام. فلما سمع هذا الكلام بأذنه وقال له أنت يا طلحة يعني أفضل المقرئين وأفضل معلم القرآن في الكوفة، فراح يقرأ على مين؟ يقرأ على الإمام الأعمش، والأعمش ده كان تلميذه، يعني كان زميله في الطلب، زي ما تيجي أنت مع واحد معاك في نفس السنة في نفس الدراسة وتقول له إيه أنت قارئ على شيخ مثلا يكبره ب30 سنة أو ب40 سنة، تقول له أنا أريد أن أقرأ عليك. لماذا؟ لأنك أنت تريد أن إيه تبين للناس أنك أنت لا تغتر بما وصفت به. فراح طلحة بن مصرف في الأيام الهمداني قرأ على من؟ قرأ على الأعمش حتى يتكلم الناس يقول إيه طلحة قرأ على الأعمش، مع أن الأعمش في سنه، لي 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 ليكسر هذه النفس ويكسر العبارة التي إيه قيلت عليه. وأيضا عن ابن المبارك يقول: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة يقول يعني ما رأيت أحد يعني خد الشهرة هذه والقبول من المسلمين وأصبح مذهبه سائدا. الآن مذهب الإمام مالك يعني في إفريقيا كلها تقريبا ما عدا شمال مصر، يعني مذهب الإمام مالك منتشر في ملايين المسلمين. يقول: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. يعني معنى الكلام أنا ما براه يصلي كثير ولا براه أنه يصوم كثير ولا براه أنه كذا، ولكن بينه وبين الله سبحانه وتعالى شيء، هذا الشيء أنه يخفي أعماله، فالله سبحانه وتعالى أثابه على ذلك كما سيأتي معنا أنه رزقه القبول عند الخلق. فإذا كما ذكرنا الأعمال الفرائض تظهر، أما أعمال النوافل فإذا استطعت أن تخفيها فاخفها. طبعا هذا الكلام هو القاعدة والأساس، إلا في أحوال زي مثلا من يقتدى به، يعني إنسان بيقتدي به المسلمون يريد أن يبين لهم مثلا كيفية من كيفية العبادات، فمن الممكن يظهر عمله حتى إيه يقتدي به الناس، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان يعني يظهر أعماله صلاة الليل وكذا وكذا ليتعلم منه المسلمون إلى من يقتدى به. وأيضا من أمن على نفسه خطرات الشيطان، الإنسان لو بيظهر عمل حتى يعني يشجع الناس عليه، والله أنا دعوت الناس والحمد لله أسلم، يعني مثلا إخواننا اللي بيذهبوا الآن لإفريقيا ما شاء الله ويسلم على أيديهم الألاف، فيقول والله أنا فعلت الشيء هذا، ممكن يفعله من باب أنه يشجع المسلمين على أن يقوموا بمثل هذا العمل. ففي هذه الحالة الإنسان إذا أمن خطرات الشيطان وأظهره الاقتداء به فإن شاء الله يكون من أيضا أسباب التي تدعونا لإخفاء الأعمال وإصلاح نيتنا مسألة تدبر النصوص التي وردت في التحذير من طلب الثناء عند الناس وعدم طلب وجه الله سبحانه وتعالى. الحديث عن الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي يقول فيه: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عملا أهل النار وهو من أهل الجنة. الحديث هذا فسره الإمام ابن كثير، قال هذا الحديث مقيد بقوله فيما يبدو للناس، يعني هو أمام الناس قد يكون عالما أو صالحا أو عابدا أمامهم، ولكن والعياذ بالله في الآخرة لا حظ له، لأنه هذا كان فيما يبدو للناس، أما في الباطن فكانت الأعمال كلها إيه لغير الله سبحانه وتعالى فضاعت عليه. وأيضا في قصة عندنا في السنن، الحقيقة قصة الواحد يتوقف عندها يعني كثيرا، وهو قصة قويس القرني، هذا التابعي الجليل سبحان الله، يعني لم يكن يعني لا تذكر له كتب التاريخ أنه كان مثلا عالما مفتيا فقيها، ولا تذكر أنه كان مثلا كان مقرئا للقرآن ولا محدثا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تذكر هذه الكتب عنه، ولا كان مثلا مجاهدا في سبيل الله فتح على يده البلد الفلاني والبلد الفلاني، ومع ذلك ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بأفضل الذكر وقال لنا إنه خير التابعين. هذا هو أويس ابن أويس القرني. في حديث سيدنا عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أويسا وقال أنه أفضل التابعين، وطلب من سيدنا عمر أن يطلب منه الاستغفار. شوف يعني قدر سيدنا عمر في الإسلام، طلب من سيدنا عمر أنه إذا لقي أويسا القرني أن يطلب منه أن يستغفر له. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يترقب الآتون من إيه من اليمن يسألهم هل فيكم أويس، هل فيكم أويس، حتى ورد عليه أناس فقال هل فيكم أويس، نعم فينا أويس، فقابله عمر وقال له استغفر لي. قال له أنا أستغفر لك، يعني أنت عمر بن الخطاب يعني أنا أستغفر لك؟ قال نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن يأتي لكم أويس فيه الصفة الفلانية، فيه يعني نوع من البرص، مرض البرص، وقد دعا الله سبحانه وتعالى فشفي منه إلا موضع بقعة، فوصفه وصفا منطبقا عليه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أمرني أن أستغفر إيه أن أطلب منك أن تستغفر لي. فالمهم استغفر له أويس، ثم يعني قال له عمر يعني آمر لك بشيء، يعني أنك مثلا الآن إلى أين؟ قال والله أنا أذهب إلى الجهاد، أذهب إلى الثغور يعني. فقال له أوصي عليك؟ قال لا، أن أكون في عامة المسلمين أفضل. شوف هذا يعني هو نقطة الإخفاء، لا الإنسان غير معروف لدرجة أنه كان في قبيلته من يسخر منه، يعني كان في قبيلة أويس بعض أهله يسخرون منه، لا يعرفون قدره لأنه يخفي عمله الصالح. هذا يا أخوانا والله الإنسان كثيرا ما يتدبر في هذه المسألة، يقول مثلا سبحان الله فلان مثلا لم يشتهر كفلان، أو فلان مثلا لم يعرف بين المسلمين كفلان، ولكن أنت لا تدري قدره عند الله سبحانه وتعالى، قد يكون مثل أويس خير التابعين. يعني نحن نيجي مثلا بيشتهر علماء عندنا العالم الفلاني وأصبح مشهورا في المسلمين، طيب أنت لا تنظر، قد يكون هذا العالم الفلاني المشهور بين المسلمين قد تعلم على شيخ لا يعرفه المسلمون، لكن هذا الشيخ الذي لا يعرفه المسلمون، هذا الشيخ العلم العالم هذا العالم حسنة واحدة فقط من حسناته. يعني لو جينا مثلا عالم كبير زي الإمام مالك بن أنس، هو تعلم على شيوخ، طيب من الذي علمه؟ قد لا يعرفهم. يعني لو سألنا مثلا حتى بعض المالكية الآن من شيوخ مالك، يمكن ما يعرفون من هم من شيوخ مالك. ولكن الأذن أختم كلامي عشان إن شاء الله اللي يحب يتنفل، أختم كلامي بأن هذا الكلام وإن كان يعني موجها إلى إخواننا معلمي القرآن وإلى المقرئين فهو يلزم يعني كل مسلم، ولكن معلم القرآن يعني معرض أكثر إلى أن يفوت هذا الأمر، إن هو يعني نتيجة كما قلت يعني تعظيم المسلمين له واحترامهم له وكذا، أحيانا للأسف يحدث عنه نوع من اضطراب في النية لا يقصد بعمله إلا، وإذا قصد معلم القرآن وجه الله سبحانه وتعالى بهذا العمل إن شاء الله الله سبحانه وتعالى ينتج على يده يعني الخير الكثير. ويخشى أنه على العكس من المعوقات، إذا لم يقصد وجه الله سبحانه وتعالى تجد الناس تنصرف عنه، تجد الناس مع أنه مثلا يعني مقرئ ومعروف وإسناد وكذا إلى آخر لا يقرأ عليه أحد ولا يتعلم منه أحد، لماذا؟ لأن نيته للأسف إيه غير سليمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن نياتنا، وإن شاء الله نكمل هذه المسألة أو هذه الموضوع غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.